الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا مع كتاب الرضاع باب العمل بالاسحاق الصائف الولد.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين من جديد وبعد. قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا سرير وجهي فقال الم تر ان محجزا نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامه بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لم يرع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مدززا المدلذي دخل علي ورأى أسامة وزيد وعليهما خطيفة قد قطيع رؤوسهما وبلت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وعن عائشة قالت دخل قائس رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهي وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبه وأخبر به عائشة.
القائس هو من يعرف الآثار. تبرق أسارير تبرق أي تشرق تلمع تضيء من الفرح. الأسارير الأصل فيها هي الخطوط التي يكف لكن هذا الحديث معناها الخطوط التي على الجبهة. نظر آنفا أي نظر قريبا. كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبيض اللون كان أزهر وكان ابنه أسامة هو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له المكان أيضا عند رسول الله لكن كان أسود اللون ما كان مثل أبيه. أمه أم أيمن كانت حبشية سوداء فهو كان مثلها أسود اللون. فكان بعض أهل الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وكان منهم من يرتاب بأن أسامة يكون ابنا لزيد بن حارثة فكان هذا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغم والهم لأنه طعن في نسب من أحد الناس إليه. فدخل ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل قائد القائد كما قلنا يعرف الآثار دخل قائد من قبيلة مشهورة لأنه يعرف الأنساب بالشبه ودخل على زيد وعلى أسامة وقد غطيا وجوههما وتركا أقدامهما فنظر القائد إلى هذه الأقدام فقال هذه الأقدام يعني الأقدام السوداء لمن؟ لأسامة. قال هذه الأقدام من هذه الأقدام لأقدام من؟ زيد رضي الله عنه وارضاه أقدام سوداء وأقدام بيضاء فقال هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح لذلك لأنه فيه رد على هذه الأباطيل في الكلام على نسب أسامة بالنسبة لزيد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وأظهر سروره وفرحه وسر أساريره أمام عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخبرها ماذا فعل القائد وأنه قال هذه الأقدام بعضها من بعض فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم نسب أسامة بقول هذا القائد. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم المسألة الأولى العمل بالقرائن يعني الحكم بالقرائن أو العمل بقول القائد الذي يعرف الناس بالشبه ممكن بالأذن بالإصبع بالأنف يعرف الشبه بأي شيء أو أي عضو من جسد الإنسان هل يعمل به أم لا. هذا الحديث دليل عليه لكن اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يعمل بقول القائل أو يحكم بالقرائن، وأن القرائن دليل معتبر في الشرع، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح أيما فرح لأن القائل قال إن أسامة من زيد هذه الأقدام من هذه الأقدام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر بباطل. لو كان حكم القائل لا يلحق النسب ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح وهذا السرور، بل أظهره لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فضحك النبي وسرور النبي لا يكون إلا على حق، فهذا فيه إقرار ويتضمن إثبات الحكم بالنسب للقائل لقول القائل أو للقرائن، وهذا دلالة واضحة جدا. لكن الأحناف اختلفوا مع جماهير أهل العلم وقالوا الحكم بقول القائل أو الحكم بالقرائن لا يعمل به في الشرع، ليس دليلا معتبرا في الشرع، وقالوا لنا أدلة تثبت ذلك. ما هي الأدلة؟ قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد في الفراش، إذا أثبت النسب بشرط. ما هو الفراش؟ الفراش أن تكون زوجة له. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني ألحق النسب لأن يكون للفراش فقط. قالوا ووجه الدلالة من هذا الحديث الحفر، حفر الأنساب أن تنسب لذويها بإيش؟ بالفراش، فأنه يقول لا يمكن أن تنسب ولدا لأبيه إلا إذا كانت أمه تحته، يعني فراشا لهذا الرجل زوجا له. فقالوا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بإلحاق النسب الولد لأبيه بالفراش، الولد للفراش. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقول القائد في المنازعة، يعني لم يأتي رجل ينازع في أسامة وينافع زيد يقول لا هذا ليس بابن زيد هو ابني أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائد حكم بأنه هو ابن زيد، ما في منازعة لنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحكم القائد. القولان جديران بالنظر، أما قول الجماهير فالدليل لهم والحديث حديث الباب لهم، وأما قول الأحناف محتمل الولد للفراش. الصحيح الراجح من هذين القولين قول جماهير أهل العلم بأن الولد لا ينسب لأبيه إلا بالفراش أو بالقرائن، ولا أقول بالفراش فقط، يعني ردا على الأحناف ترجيح هذا القول لأن له مظاهر من الشرع وله أدلة عظيمة. أولا هذا دليل أن السلام فرح بذلك فرحا كبيرا لأن القائد قال هذا أسامة ابن زيد وعمل السلام بهذا القول. والذي يدلك على ذلك أيضا حديث المتلاعنين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الرجل زوجته بمن؟ بشريك. لما رمى زوجته بشريك قال للسلام انظروا إليها فيما تأتي به من الولد، يعني انظروا إليها فإن جاءت به كذا وكذا، طبعا وصف وصف له كذا وكذا فهو ابن فلان شريك فحماء يعني، فنظروا إليها فوجدوها جاءت به على نفس الوصف القبيح، يعني أنها فعلت الفاحشة. قال للسلام انظروا به إن جاء كذا وكذا وصف له فهو ابن الذي رميت به، فنظروا إليها ونظروا إلى الولد فوجدوه يشبه الذي زنى بها والذي رماها به زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا محل الشاهد، لولا الأيمان. ما هي الأيمان؟ الآن هي أربعة وخمسة من غضب الله، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أو قال لولا الأيمان لكان بيني وبينها شأن، يعني لرجمتها الحد لولا الأيمان. فهنا دليل مستنبط على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعمل بالشبه، لأن الطفل الجنين لما خرج خرج يشبه الرجل الذي زنى بهذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن هناك دليل أقوى من هذا الدليل وهو الأيمان لأخذت بالشبه ولرجمتها، قال لولا الأيمان لا كان بيني وبينها شأن. هذا فيه دليل على أن العمل بالشبه معتبر في الشرع، إلا أن يأتي ما هو أقوى منه، وما هو أقوى منه؟ الفراش أو الأيمان. أيضا من الأدلة التي تعضد لأن القرائن المحتفة هي دليل شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه سودة، قال احتجبي عنه يا سودة، عن من؟ عن شبيه عتبة اللي هو وليد جمعة، قال العبد بن جمعة هو أخوه، لكن نظر إليه فوجده يشبه عتبة بن أبي القاص، لأن سعد بن أبي وقاص، لأن سعد قال هو ابن أخي، انه زنى بها كما شرحنا الاسبوع الماضي، زنى بها وجاءت بالولد يشبه عتبة الزاني بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سودة عملا بقرينة الشبه، ولو لم تكن معتبرة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها احتجبي عنه، لانه يشبه عتبة ولا يشبه اخاها، فهذه فيها دلالة تعصب قول الجمهور لأن حكم القائف الذي يقول بالشبه هذا اسم هذا يعتبر شرعا ويلحق النسب به ويحدث التوارث وتحدث الحرمة ويخلد المرأة بل ويسافر بها، فحكم القائف هو حكم صحيح معتبر شرعا. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح وهو صحيح، كيف نرد على الأحناف؟ نقول أولا إجابة الأحناف على الحديث أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في متنازع فيه، فنقول حتى إن لم يحكم في متنازع فيه هو فرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح وهذا السرور إقرارا منه بحكم هذا القائد لإلحاق أسامة بأبيه زيد. وأما الحديث الذي استدل به الولد للفراش نقول نحن نقول بهذا الولد للفراش فإن هذه دلالة قوية تقدم على القرائن، فإن عدمت هذه الدلالة قدمنا القرائن حديث أسامة، وإن كان الفراش موجود النبي صلى الله عليه وسلم أقر وأظهر أن قول القائد يعتبر به ويحكم به. وأما قولكم إن العلة أو إن هذا حديث الولد للفراش حصر للأدلة على أن الولد لا ينسب لأبيه إلا بالفراش، هذا حصر لا دليل عليه، لا نسلم لكم بذلك. ولو سلمنا فنقول الحديث عام وقول القائد خاص ولا يتعارض الخاص مع العام، يعني نخصص حديث الولد بالفراش بحكم القارص الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يصبح لنا الدليل وتسلم لنا الأدلة بأن حكم القارص يصح أن يلحق الولد بأبيه. في عصرنا هذا ينعدم القارص ويقوم مقامه نعم الحيوانات المنوية أو الجينات الوراثية، الجينات الوراثية الآن تقوم حكم القائد، لو حكم الطبيب بأن نسيج ابن صاد بالجينات الوراثية لابد من العمل به لأنه يقوم مقام القائد الذي هو من القرائن التي لابد أن تعتبر شرعا. فالمسألة الثانية إذا قلنا بأن حكم القائد يكون دليلا شرعيا فما وصفه؟ ما الوصف الذي لابد أن يتصف فيه هذا القائد؟ أولا أن يشتهر بين الناس أنه خبير بهذا الشأن، يعني الناس جميعا يتحدثون هذا الرجل يعرف الأنساب بالشبه فيشتهر بين الناس بذلك. الثاني أن يكون عدلا من الأخيار لا يكون فاسقا في الحيطة في الأنساب. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب هو إذا لم يثبت الفراش وتنازع رجلان في ولد لمن نلحقه، بالأول أم بالثاني؟ أولا أقول كيف تحدث المنازعة ولا يثبت فراش أو تكون المرأة فراش في رجلين؟ معضلة هذا المسألة. إذا تنازع اثنان في ولد، محمد يقول هذا ابني وزيد يقول هذا ابني، والمرأة التي ولدت هذا الولد هي فراش لمحمد وفراش لزيد، فنقول يعني بمن نلحق؟ أولا صور المسألة أحد يتطورها، اثنان يتنازعان في ولد والمرأة فراش لهذا وفراش لهذا، تعرفون ما معنى الفراش؟ زوجة. طيب كيف نصور هذه المسألة؟ طيب كيف لو مطلقة من الأول أليست هناك عدة؟ كيف يتنازعان في الولد؟ صورة المسألة رجل عنده أمة في الأمة فوطأها في طهر ثم باعها فأخذها المشتري فوطأها قبل أن يستبرئ رحمها بحيث للمفهوم. أقول الآن كيف تتصور رجل له أمة وطأها في طهر ثم باعها بعدما وطأها فأخذها المشتري فوجدها جميلة فاشتهاها فقال لا أصل على أن تستبرئ رحمها بحيث فوطأها هو الآخر مخالفا للسنة. إذا وطأها زيد ووطأها عبيد فالاثنين وطأوها وجلت بالولد لمدة 16، ويصح أن يكون هو ولد هذا ويصح أن يكون ولد هذا. هنا يحدث التنازع فيأتي الاثنان فيقولان هذا ابني والآخر يقول ابني، لمن نحكم؟ الآن نقول أولا قد رجحنا أن قول القائف يحكم له إذا فراش، الأصل الفراش من الفراش إيش؟ أقوى في الدلالة، فما في فراش لأنها فراش تصح أن تكون فراش لهذا الرجل وتصح أن تكون فراش لهذا الرجل، هذا وطأها وطأ حلالا والآخر وطأها وطأ حلالا، تصح كلامي ولا خطأ؟ خطأ؟ إيش الخطأ اللي فيه؟ ها؟ يعني الثاني والبخت هو الذي وطأ وطأ الحرام. أنت أحسنت وهم أخطأوا خطأوني على وهم فيه. هو وطأها وطأ حلالا هي بنت يمين يملك أن يطأها، لكنه أثم لأنه لم يستبرئ رحمه، إنه أصلا له أن يطأها لكن لم يستبرئ الرحم، فهذا وطأ حلال وهذا وطأ حلال. وجاء الأول يقول ابني والثاني يقول ابني، ماذا نفعل؟ ناتي بالقائل تعالى يا مدرجين انظر هذا يشأل أي مدعي منهما. فإن لم نجد القائد الحكم للقائد خلاف الأحناف، إن لم نجد القائد فيما نفعل؟ ستسمعون عجبا الآن، أبدأ بالعجب. الأحناف قال هو ولد لهما، يعني سميه خمس زين لجانب بعض، يعني قال يحكم له أنه ابنهما، يعني الاثنين ينسب للاثنين. وهذا عجبا ما أرى على هذا غريب، يعني ما أجد، الله أعلم، يعني منذ كنت دليل لكن جاهل الذي لم يجعلني أبحث كثيرا أرى ما هو الدليل كيف ينسب الولد للأبوين. قال هو لهما، مفيش منازعة، خلاص الاثنين يطلعهم صحيح فهو لهما. أما قول الجمهور فقالوا نلحقه بأكثر الاثنين شبها، يعني انظر فيه إن كان أشبه بزيد فهو ابن زيد، وإن كان أشبه بعبيد فهو ابن عبيد. وهذا له محل وأصول من الشر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشبه عندما نظر في الولد في حديث عبد بن سمعة فوجده يشبه عصبة وليس بأخ لأم سودة، فقال لا يجري عنه يا سودة، فعمل بالشبه. وأيضا دليل آخر من الشرع يثبت العمل بالشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سليم فقالت يا رسول الله ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ إن الله لا يستحي من الحق. ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل إن رأت الماء. الشاهد يأتي أن أم سلمة نظرت إلى أم سليم متعجبة، قالت سلبت يداك فضحت النساء، كيف تقول إن المرأة تحتلم؟ ثم قالت أو تحتلم المرأة، ما كانت تعرف، أو تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فبما الشبه، يعني بما يكون الشبه؟ سبق مني المرأة مني الرجل خرج إيه كأخوالي مني المرأة الرجل، وإن سبق ما الرجل ما المرأة كان لأعمامي أو لأبيه. فهذا إثبات في مسألة الشبه وإلحاق النسب، فهذا له وصول شرعية أننا نقول نلحق الولد بأكثر الاثنين شبها به، مفهوم؟ طيب إن لم نجد شبها وإن لم نجد خائفا ماذا نفعل؟ إن لم نجد شبها أو لم نجد خائفا كيف يكون أحسن؟ إلا نحن نعم هذا هو. قال الناس على نفس قولهم هو لهما ينسب لهما، أما الصحيح إن لم نجد شبها بينهما وإن لم نجد خائفا يفصل لنا في المسألة فلنا في ذلك طريقان. الطريق الأول القرعة، وهذه لها أصول شرعية، يعني يقترع يمسك الاثنين، هذا يقول هذا ابني والثاني يقول هذا ابني، فنقول إلقوا بالأقلام، إذا وقع القلم على زيد فهو ابن زيد، إذا وقع القلم على عبيد فهو ابن عبيد، فيقترع بينهما، فمن خرج اسمه فهو ابنه. وده له أصول من الشرع، منها أولا ما كان شرع الأثلاث أو من قبلنا، وشرع من قبلنا أصوليا على الرارح شرع لنا ما لم يأتي دليل ينسب هذا الشرع. أريد من الإخوة يأتوني بالأدلة على شرع من قبلنا، ما أحد يتكلم حتى نقول له تكلم، لأن نقول القرعة الاثنين الآن، هذا زيد يقول ابني عبيد يقول ابني، لا هو شبه زيد ولا هو شبه عبيد ولا قائد يفصل لنا لأيهما ينسب، فقلنا بالقرعة. فبالقرعة هذه هل لها دليل شرعي؟ نعم القرآن أحسن. نعم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذه قرعة من يأخذ مع مريم ويدخلها لتتعبد بربها جل وعلا. أيضا يونس عليه السلام لما قرعوا من يلقوه في البحر فخرجت القرعة ثلاث مرات على يونس عليه السلام. طب من أدلتنا؟ أولا هذا دليل أصولي، شرع من قبلنا شرعا لنا، هذا على رجح صحيح، شرعا لنا ما لم يأتي دليل من شرعنا ينسخ هذا الشرع. طيب من أدلتنا ما يعضده ويوافقه؟ أحسن، هذا الذي تريد الزواج كان أكثر من واحدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر جعل القرعة بين نسائه فأيتهن خارجتهما أخذها معه في السفر، فهذا دليل على القرعة. فهذا الباب الأول لمعرفة من هذا الولد نقترع، إن خرجت القرعة لزيد فهو ابن زيد، وإن خرجت لعبيد فهو ابن عبيد. طيب أو الثاني ما هو الثاني؟ لم تكن القرعة. لم تكن القرعة قال الشافعية، وهذا قول جيد له أصل من الشرع، نتركه حتى يبلغ الحلم ثم يتخير أي الوالدين، يعني يختار زيد أو عبيد، وهذا له أيضا أصول من الشرع، يعني نترك التخيير له إذا بلغ الحلم. ما هي أصوله الشرعية؟ أصوله الشرعية يا إخوة من زيد وعبيد؟ لا، بس أنا أريد في الأبوين، هذا من بعيد، أنا أريد من قرب. نعم دليل من بعيد، لكن أنا أريد دليل من قرب. نعم صح، أنه خير الولد هل يكون مع أبيه أم مع أمه، وهذا حكم معلوم، يعني حصل فرقة بين الرجل طلق امرأته وعنده الولاد صغار ما بلغوا الحلم فهي الحضانة تكون للأم إلا أن ترفض أو تتزوج، أما إذا بلغوا الحلم أو 7 سنوات أو 6 سنوات فالولد أو الولد يخير بين الأبوين، يختار الأم أو يختار الأب. فهنا أيضا عمل بها الشافعي، قال أن نتركه حتى يبلغ الحلم فيتخير زيد أو عبيد، فإذا مال إلى زيد مال بفطرته فيكون هذا أبوه أو الآخر فيكون أبا له. فهذا هذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى إظهار الفرح والسرور عند سماع الأخبار السارة، هذا من باب شكر الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالعبد إذا جاءه خبر يسره عليه أن يظهر هذا السرور وهذا الفرح شكرا لله جل وعلا، وعملا بقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. ونقول الأخبار إما عامة أو خاصة، فإن كانت الأخبار عامة تعم فله أن يفشي هذا بين الناس ليدخل على الناس جميعا السرور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام أراد الأنساب، هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سر بذلك، كانوا يطعنون في نسب من أسامة، فهذا ينشر بين الناس أنه يمس عامة. وأما إذا كان السبب يخص الإنسان نفسه أو الخبر الخاص يخص الإنسان نفسه فهذا يقيد لئلا يفشيه، لأن ما يتكلم به إلا مع من يحب أو يعلم أنه يحب له الخلق. ودليلنا في ذلك الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من يرى رؤيا صالحة أن يخبر بها، لكن لا يخبر بها إلا من يحبه أو يعلم أنه يحب له الخير، إذ العين حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر موت أمتي بالعين، وفي حديث آخر قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، فلذلك ضيق الأمر وقال أن يخبر من يحب، فإذا كان الأمر خاص بالإنسان فله أن يذكر السرور على الآخرين الذين يحبوه أو يعلم أنهم يحبون له الخير. وطبعا يشرع في إظهار السرور سجود الشكر كما فعل كعب عندما نزلت توبته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته الأخبار في الانتصارات في حرب الردة سجد لله شكرا. فيشرع أيضا من إظهار السرور في الأخبار السارة سجود الشكر لله جل وعلا. من الفوائد المستنبطة أيضا العمل بالطب الحديث الآن يقوم مقام القائد، لأن الولد يمكن أن يلحق بالأب بمعرفة الحيوانات المنوية أو الجينات الوراثية، فالعمل بالطب الحديث الآن دليل شرعي مستقل يعتبر ولا بد أن نأخذ به. الفائدة الثالثة أن الشرع يتشوف لدفع الريبة عن الأعراض ولحفظ الأنساب، ومن أجل طبعا هذا يستنبط من فرح النبي صلى الله عليه وسلم لرد الأباطيل التي كانت تقال في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الله جل وعلا جعل محاذير ليحافظ على الأنساب، قال ولا ملو، ولا الله جل وعلا جعل محاذير لحفظ الأنساب فقال ولا تقربوا. نعم أحسنتم. الأمر الآخر الذي يريده كمس هذا الحديث ولا أحسن ولا تجسسوا، ولذلك العلماء قالوا يعني لو رجل يشرب الخمر ويأتي بامرأة في بيت مغلق ما يجوز الإنسان أن يذهب ينظر من النافذة أو يسمع الصوت من الباب فيقول هذا منكر لابد أغيره، لا يجوز هذا، ما يصح، وليس هذا بإنكار منكر بل هذا يأتي بمفسدة أعظم. فالشرع يقول ولا تجسسوا، إن رأيته أمام عينك فهذا الذي نتكلم فيه وإلا فلا تتجسس، ولذلك قال الله تعالى لا تجسسوا، ولا تجسسوا حفاظا على الأعراض وعلى الأنساب. وأيضا أن الله جل وعلا ذم من يحب أن تشاع الفاحشة في المؤمنين، قال إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا يكملوا لهم عذاب أليم في الدنيا. هذا آخر الكلام على هذا الباب العظيم، ثم نتكلم على الباب الذي بعده إن شاء الله هو القول.